أو في بيع أشياء معينة بعضها ببعض، فما هي الأشياء؟ أنت اللي على منك، يلا. الذهب والفضة والشعير والبر والملح، باقي واحد، ها؟ باقي واحد، التمر، تمام. هذه ستة أصناف هي التي فيها الربا، وما كان بمعناها كالرز بمعنى إيش؟ بمعنى البر والشعير فله حكمه. طيب، إذا بعت برا ببر فما الذي يجب؟ ربا؟ لا، ما هو ربا. نعم، الرسول لم يقل البر بالبر ربا. طيب، إذن يشترط التماثل وإيش؟ والتقابض يدا بيد. إذا بعت برا ببر فلا بد من التساوي، أو إن شئت يقول التماثل، ولا بد أيضا من التقابض. طيب، أرأيت لو بعت صاعا بصاعين أيكون ربا أو لا مع التقابض؟ طيب، أرأيت لو بعت صاعا بصاع مؤجل لم أقبضه لماذا؟ لأنه ليس فيه التقابض. بارك الله فيه. إذن إذا بعنا جنسا بجنسه فلا بد من إيش؟ شرطين، هما التماثل أي التساوي، والثاني التقابض قبل التفرق. إذا بعت الأخ شعيرا بتمر جائز مطلقا. طيب، بعت صاعا بصاعين، يعني بعت صاع بصاعين، طيب ولا يجب شيء ابدا؟ ابدا، صاع بصاعين ما في شيء. لكن ما يشترط شيء، ما يشترط شيء اخر؟ اذا قل هذا، اذا بعت تمرا ببر فالزيادة لا بأس، لكن لازم من التقابض قبل التفرق. بارك الله فيك. طيب، إذا بعت الأخ، إذا بعت ذهبا بفضة يجوز التفاضل ولا بد من أن يكون يدا بيد. عندك دليل؟ ما هو؟ فإذا اختلفت هذه الأصناف إذا كان يدا بيد. طيب، بعت سيارة إسرة بسيارتين، الأخ أجب، إيش اللي قلنا؟ أين يجوز؟ بشرط التقابض. يجوز بيع سيارة بسيارتين بشرط التقابض. يلا، توافق على هذا؟ الجواب لا يشترط التقابل. أحسنت، هذا هو الجواب. لماذا؟ لأنه ليس من الأصناف الربوية. طيب، هل عندك دليل على هذا من السنة؟ ما عندك؟ استرف. عبد الله بن عمرو، استرح. الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن عمرو بن العاص ان ينفذ جيشا فنفذت الابل، فكان ياخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثه الى ابل الصدقه، فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. لماذا؟ هذا فيه تفاضل وفيه تأخير قبض. لماذا؟ لأن هذا ليس من الأصناف الستة ولا بمعناها أيضا. طيب لخ، بعت عليك رطلا من الرصاص برطلين من الصفر، تعرف الصفر؟ طيب رطل من الرصاص برطلين من الصفر يجوز؟ ها؟ يجوز؟ وبشرط التقابض؟ يجوز بشرط التقابض. ها؟ لا يجوز مطلقا، يجوز بدون تقابض، يعني ابيع عليه رطل من الرصاص برطل من الصفر ولا يقبضني الى يوم القيامة. ايش؟ يعني يجوز الزيادة ويجوز عدم ويجوز تأخير القبض. لماذا؟ ليس من أصناف الستة ولا بمعناها. بارك الله فيك. تمام. طيب رجل باع 9 دراهم من الحديد ب10 دراهم من الورق، قم اي 9 دراهم من الحديد اصبر ما تخرجك المهم الان 9 دراهم من الحديد ب10 دراهم من الورق، ايش تقول؟ جائز ولا غير جائز؟ جائز. ما حسب فتواي. جائز. طيب هل يجوز تأخير القبض؟ يعني اعطيك 9 الآن وتعطينا 10 بعد يوم. يجوز. لماذا؟ لأنه ليس من أصناف الربوية. تمام. نعد الذهب والفضة والتمر والشعير والبر، نعم، والملح ما نجده منه، إذن يجوز فيها التفاضل وتأخير القبض. تمام. هذا فيه ساعة الحمد لله. أسرع. فيه جواب آخر لهذا؟ يلا. ها؟ إيه. نعم، يعني لابد من 10 بـ10 ونتقابض قبل التفرق، لأنه بمعنى الذهب والفضة. تمام. هذا شوف الفرق بين القولين. الأول يقول ما في ربا، بع بالتفاضل وبتأخير القبض لأنه ليس من الأصناف الستة. والثاني يقول لابد من التساوي وإيش؟ والتقابض لأنه بمعنى الذهب والفضة. ما في قول آخر؟ هذا وسط، يقول يجوز التفاضل ولكن لا بد من التقابض لأنه اختلفت الأجناس، هذا حديد وهذا ورق. تمام. طيب هذا القول هو القول الوسط بين القولين، قول الأخ وقول الأخ الثاني. هذا أجاز مطلقا وهذا منع مطلقا وهذا صار وسطا، والغالب أن القول الوسط هو الذي يكون صوابا لأن خير الأمور الوسط. فالصحيح عندنا أنه يجوز أن تبيع 9 من الدراهم الحديدية ب10 من الدراهم الورقية، وإن كان أصلها في الدولة ثمنا واحدا، لكن هذا تقدير تنظيم من الدولة وليس موافقا للواقع، لأن الناس تختلف رغباتهم في هذا. والذي قاله الأخوان ليس هو قول عامي وقول العلماء، يعني بعض العلماء قال هذه الأوراق ما فيها ربا إطلاقا، ليس فيها ربا، اشتروا 10 بـ10، 10 بـ20، 10 بـ5 بالتقابض وعدم التقابض. وقوم آخرون قال لا، لا بد من التساوي والتقابض. وقول ثالث وسط. وقول الرابع يقول لا يجوز أن تتعامل بهذه الأوراق أبدا إلا عند الضرورة القصوى، لأن هذه الأوراق سندات على الدولة، فهي حوالة، حوالة على إيش؟ حوالة دين على دين. ولا يجوز إلا عند الضرورة فإنه يكون ذلك جائزا، كما يجوز أكل الميت عند الضرورة. وبناء على ذلك إذا كان يكفيك أن تشتري لأهلك 10 خبز وهم 10، فإنه لا يجوز أن تشتري 11 خبزة، لأن الواحدة الزائدة إيش؟ ما له ضرورة، ما له ضرورة. عندك ثوب، لا يجوز أن تشتري ثوبا جديدا ما دام هذا الثوب الغسيل ماشي، لا تشتري ثوبا جديدا. ليش؟ لأنه لا يجوز التعامل بهذه الأوراق إلا عند الضرورة. ولا شك أن هذا القول قول ضعيف، بل لا يمكن العمل به إطلاقا، وفيه من الضيق على المسلمين ما لا يعلمه إلا الله. وأحسن الأقوال هو أن هذه النقود يجري فيما بينها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فالزيادة فيما بينها إذا اختلفت الأجناس جائزة، ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق. ويمكن أن نأخذ هذا من عموم قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما حديث أبي سعيد الذي أشار إلى المؤلف رحمه الله في قصة التمر الجيد الذي جاء به بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال من أين هذا؟ قال كنا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال أوه أوه أوه، عين الربا لا تفعل، بيع التمر يعني الرديء ببيع ثم اشتري به. فمعنى الحديث أنه جاء للرسول صلى الله عليه وسلم بتمر طيب، فاستغرب من أين هذا التمر الطيب، فقالوا نأخذ هذا التمر الصاع بصاعين من التمر الذي عندنا، تمر ردي، والصاعين بالثلاثة. فقال أوه أوه أوه، وش معنى أوه؟ يعني أتوجع أتوجع. ثم قال عين الربا، يعني هذا عين الربا. ثم قال لا تفعل، وفي رواية لمسلم قال رده، أي رد البيع. ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطريقة السليمة، وهي أن يبيع التمر الردي بدراهم ثم يأخذ الدراهم ويشتري بها تمرا طيبا. انتبه يا أخ، هذا الحديث يقسم ظهور من يقولون إن الربا إذا لم يكن فيه ظلم فهو حلال، فاهمين؟ فاهمين؟ طيب، أقول هذا الحديث يقسم ظهور من يقولون إن الربا إذا لم يكن فيه ظلم فهو حلال، كيف ذلك؟ نعم الأخ، هذا ما في ظلم. طيب احسنت، تمام، لا تم التراضي، وايضا القيمة واحد، هذا ليس فيه ظلم، لان الصاع الطيب لنفرض ان قيمته 10 والصاعين من الردي قيمتهما كم؟ 10. فحصل الآن التساوي بينهما بالقيمة والتراضي بين المتعاقدين، وهذا ليس فيه ظلم. ومع ذلك توجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه المعاملة وقال إنها عين الربا. أما الذين لبس عليهم فقالوا إن الربا لا يكون حراما إلا إذا كان ظلما، لبس عليهم في قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إيش؟ لا تظلمون ولا تظلمون. قالوا هذا دليل على أن الربا إذا لم يكن فيه ظلم فإنه حلال، وبنوا على هذا أن الربا الاستثماري جائز والربا الاستغلالي حرام. فيقال من أين لكم هذا التفصيل؟ حديث أبي سعيد الذي قرأناه الآن يدل على أنه ليس العلة هو الظلم. الظلم قد يكون في بعض صور الربا ظلم، لكن العلة أن الشارع منع التفاضل فيما إذا بيع جنس من الأموال الربوية بجنسه، هذه العلة. ونحن موقفنا من مثل هذه الأوامر والنواهي أن نقول إيش؟ سمعنا وأطعنا. وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام بيع التمر ثم اشتري ببيع آخر دليل على مسألة مهمة يا أخوان، مسألة مهمة، وهي أنك إذا ذكرت الممنوع للناس فاذكر الجائز، إذا ذكرت الممنوع اذكر الجائز حتى يأخذ الناس الجائز بدلا عن الممنوع. أما أن تذكر الممنوع وتسد الباب على الناس دون أن تفتح لهم باب يليجون منه، فإن هذا قد يكون من مخالفة الحكمة. يعصيك الناس إذا قلت هذا. نفس للناس اذكر لهم طريقا حلالا. فإذا قلت الربا حرام لا يحل لكم، طيب قل لهم البيع ايش حلال، بيع واشتروا بالحلال. إذا قلت مثلا هذا الشراب حرام، قل لهم ايش في شراب حلال، في بنتو، في عصير برتقال، في عصير تفاح، عصير موز، وهكذا. أليس كذلك؟ لا تضيق على الناس ولا تفتح لهم باب. وهذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو أيضا ما أرشد إليه القرآن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا إيش وقولوا انظرنا. لما نهاهم أن يقولوا راعنا فتح لهم الباب، قولوا انظرنا. وهكذا ينبغي للإنسان الواعظ والداعي إلى الله عز وجل أن لا يسد الأبواب على الناس حتى يفتح لهم أبوابا تكون بدلا عنها، لينتقل الناس من هذا إلى هذا بسهولة. نعم خلاص. أسئلة؟ كم عندك سؤال؟ لا، ما العادة إلى الساعة 7 أظن، 7:30. طيب الله يحفظك. سؤال واحد أطلع الأخ يعطيني إياه. خلاص جيب سؤال الأخ إذا جاء دوره
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وهذه أسئلة تعرض على فضيلته. تقول السائلة: أنا امرأة وضعت لولبا لمنع الحمل، وعندما قدمت للعمرة استعملت حبوب منع الحيض، ونزل معي كدرة بسيطة قبل الفجر بعد استعمال الحبوب بأسبوع ووقت نزول الحيض، مع العلم بأنني عندما وضعت اللولب عند طبيبة مسلمة ملتزمة بدينها وأخبرتني أن ما ينزل من الكدرة في غير أيام الحيض يكون بسبب الإجهاد، وحكمه ليس في حكم الحيض، وأنه لا مانع في استعمال حبوب منع الحيض مع اللولب، فهل هذه الكدرة من الحيض أم هي كدرة بسبب الجهد الذي أقوم به في صلاة القيام، مع العلم أنني قد استعملت هذه الحبوب لمدة أسبوعين ولم تؤثر علي ولم يصاحبها ولم يكن هناك كدرة؟
الجواب على هذا السؤال الطويل هو أن هذه الكدرة لا تمنعها من صلاة ولا صيام لأنها ليست حيضا. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. فنقول لهذه السائلة: صلي وصومي ولا حرج عليك. ونعم. وكان الأخ محمد شميمري كان أركان شوي، وقد اقترح علينا بعض الناس أن يكون درس الصباح في مكان درس المساء. نعم، فهل ترون ذلك؟ ها؟ نعم، لكن ما يكلفكم الصعود إلى السطح، ما يكلف. نعم، توافقون على هذا وتصبرون على البرد إن جاء البرد؟ ها؟ طيب، أنا أشاركم مستريح هنا وهناك. نعم، المهم الآن تفضلون أن ننتقل في درس الصباح إلى درس المساء، إلى مكان درس المساء. طيب، ها؟ لا حول ولا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، اللهم ارحمنا. نعم نعم، إيش؟ طيب، على كل حال أنا أخشى إذا صعدت إلى السطح أن تأتي إلى الشمس، ما في إلا هذا. ولا لا شك أن السطح أبرد وأنفه وأوسع وأسلم من التضييق على المعتكفين ومن التضييق على المارين، يعني في فوائد، لكن الشمس. نعم خلاص، اذا قد يكون هذا ايضا من المصلحة ان اذا 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 جاءت الشمس وقفنا الدرس. اجل ان شاء الله نقول للاخوان من الغد يكون الدرس هذا في مكان درس الليل. نعم، ايش؟ نعم، الذي في البخاري ما فيه بعد الطهر، في رواية أبي داود بعد الطهر. لا، ما هو هذا؟ هذا ليس بحيض، أي ولو كان في أيام الحيض ما يضر.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، رغبت في شراء جهاز حاسب آلي.
إيش؟
جهاز حاسب آلي.
اللي قبله.
رغبت في شراء.
رغبت.
وذلك نظرا لظروف الدراسة، وذلك عن طريق شركة معينة، حيث تذهب إلى محل الحاسب وتأخذ فاتورة بها، ثم تذهب يعني يقول يعني هو يذهب إلى هذه الشركة التي تبيع الحاسب الآلي، ثم يذهب إلى هذه الشركة، ثم تدفع هذه الشركة قيمة الحاسب نقدا، ثم أنت تقوم بتسديد المبلغ على أقساط، حيث يزيد المبلغ بنسبة 10%، علما بأن هذه الشركة ليست عندها الأجهزة بذاتها وعندها وصف هذه الأجهزة، فهل مثل هذا البيع جائز؟
سمعتم السؤال وفهمتموه؟ يقول إنه احتاج إلى حاسب آلي، فذهب وسأل عن قيمته، ثم ذهب إلى شركة لتشتريه له وتقسطه عليه بزيادة على ثمنه الأصلي. يعني مثلا الشركة اشترته ب10,000، هو يساوي 10,000، ب10,000، وباعته على هذا الرجل ب12,000، لكن مقسطة، هل هذا جائز؟ وجوابي على ذلك أن هذا ليس بجائز، لأن الشركة لم تشتره إلا من أجلك، ولم تشتره لك إلا من أجل إيش؟ الزيادة. فكأنها قالت: أنا أقرضك ثمنه بزيادة، ومعلوم أن القرض بالزيادة حرام، كل قرض جرى منفعة فهو ربا، والحيلة لا تنفع عند الله. التحيل على المحارم لا يزيدها إلا قبحا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا هذه الأمة: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذه حيلة واضحة، بدل من أن آتي للشركة وأقول أعطيني 10,000 ب12,000 وأخذ 10 منها وأذهب إلى المعرض وأشتري الحاسب، أقول اشتري أنت الحاسب ثم إيش؟ ثم بيع علي. هذا هو هذا، لا فرق إلا بالصورة فقط، والصور لا تغير الحقائق، الصور لا تغير الحقائق. أما لو كان الحاسب الآلي عند الشركة من قبل وجئت إليها فقالت: هذا الحاسب ب10,000 نقدا وب12,000 مقسطا، فقلت أخذه ب12,000 مقسطا وأخذته، هذا لا بأس به، ليس فيه شيء، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة كما ذهب إليه بعض العلماء، لأن حقيقة هذا أنه بيعة واحدة، أنا قلت خذه ب10 نقدا أو ب12 إلى سنة، فقال أخذت ب12 إلى سنة، أين البيعتان؟ هذه بيعة واحدة ولا بيعتان؟ بيعة واحدة. لا نعم، لو أخذت وقلت أخذه إما بهذا أو بهذا، إن جئت لك بالدراهم فهو ب10 وإلا فهو ب12، هذا صحيح، هذا بيعتان في بيعة ومجهول. أما إذا قطعت الثمن قبل التفرق فالأمر واضح، وليس فيه إلا بيعة واحدة فقط. والصحيح أن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة تماما، ولهذا جاء في رواية أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أنقصهما أو الربا. وصورة العينة أن أبيع على شخص حاجة ب100 ريال إلى سنة، ثم أرجع فأشتريها منه ب80 نقدا، صار كأني أعطيته 80 كم؟ ب100، 80 حاضرة ب100 مؤجلة، وهذا حرام. ومسألتنا الأولى صاحب الحاسب الآلي الذي ذهب إلى الشركة واشترته له ثم بعت، هذا يشبه تماما مسألة العينة، وذلك لأن الشركة أعطت عينا للمعرض وأخذت الحاسب ثم باعته على هذا الرجل بثمن أكثر، فيكون هذا حراما. نعم، هذا الثاني إذا كان يعلم عن العقد الأول فلا يحل له أن يشتريه، وإذا كان لا يدري فلا حرج عليه، والإثم على الأول. إذا كان يدري لا يشتريه. لماذا لا يشتريه؟ لأنه الآن إذا قلنا أن هذا ربا صار العقد باطلا، وصار الكمبيوتا للشركة وليس للشراء منها. فأرجو أن لا يكون عليه بأس ما دام نسلم.
يا شيخ، وهم يشترطون في هذه الشركة أو يجعلون في هذا العقد إذا ترك المشتري فإنهم لا يلزمونه بهذا العقد،
هذا ما يسمى عند الناس بذر الرماد على العيون، يعني كون يقول الشركة تقول أنا بشتريه وبعد ما اشتريه ان شئت خذه وان شئت لا تأخذه. نعم، هذا في الحقيقة ذر رماد على العيون. هل هذا الذي جاء يريد ان يشتري هذه السيارة او هذا الكمبيوتر، هل عنده نية ان يتراجع؟ نعم ابدا، أبدا لا، ما جاء إلا محتاجا، وهم يعلمون أنه لا بد أن يشتريه. ثم إنه إذا تراجع فبماذا تعامله الشركة؟ تكتب بالقائمة السوداء، لا يمكن أن نبيع على هذا الرجل مرة ثانية، تهديد. إذن كأنهم ألزموه لكن بطريق غير مباشر، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أسألكم الآن، أيما أقرب حيلة للربا، هذه الصورة نعم أو الصورة التي فعلها اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة؟ ماذا فعلوا؟ أذابوا الشحوم حتى صار ودكا، ثم باعوا الدهن وأكلوا الدراهم. هل يقال الآن إن هؤلاء أكلوا الشحوم؟ أجيبوا يا جماعة، ما أكلوها مباشرة، لكن أكلوها بإيش؟ بحيلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها، جملوه يعني أذابوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه. ولا شك أن الحيلة التي ذكرناها في شراء الكمبيوتر من الشركة أقرب بكثير إلى الربا من هذه الحيلة التي صنعها اليهود. لذلك نقول: التحيل على محارم الله لا يزيدها إلا قبحا. شوف الآن المحلل، تعرفون المحلل؟ تعرفون؟
نعم.
تعرف المحلل؟
نعم.
المحلل هو أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. انتبه، هذا رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، يعني طلقها أولا وراجع، طلقها ثانيا وراجع، طلقها الثالثة، الآن لا تحل له إلا بعد زوج، صح ولا لا؟ الدليل قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لكن هذا الرجل ندم ندما عظيما على زوجته، وانكسف باله وشوش فكره، وكان له صاحب حميم صديق، فقال له: يا صاحبي ما الذي أصابك؟ قال: والله أنا طلقت زوجي الطلقة الثالثة ولا تحل لي إلا بعد زوج. قال: الأمر سهل، أنا الآن أخطبها من أبيها وأعقد عليها وأجامعها وغدا أطلقها، وإذا انتهت العدة عادت لك. الثاني هذا إيش؟ محلل. محلل يعني هذا النكاح حيلة، حيلة لإيش؟ من أجل أن تحل للزوج الأول. وبعض الناس يقول: طيب يا أخي هذا إحسان للزوج الأول، إحسان له، هذا الذي أصيب بالهم والغم وتقدرت عليه الدنيا، الآن بنفرج له، أليس كذلك؟ يمكن الشيطان يأتي له ويقول هكذا. نقول: هذا الرجل الصديق الحميم ليس صديقا في الواقع، بل هو عدو، لأنه إذا تزوجها بهذه النية فإنه جاء في الحديث له اسم مطابق وهو التيس المستعار. كيف التيس المستعار؟ واحد عنده غنم تحتاج إلى تيس، فاستعار من جاره التيس لأجل أن يقلع الغنم، وفي الصباح يردها على جاره. هذا الرجل تيس، نعم تيس مستعار، يجامع المرأة هذه ثم طلقها علشان تحل للزوج الأول. وهنا نسأل: هل تحل للزوج الأول؟ لا، لا تحل له. لماذا؟ لأن هذا النكاح غير مقصود، نكاح يقصد به حلها للأول فقط، ولهذا لم يكن له أثر ولا يترتب عليه حل للزوج الأول. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المحلل والمحلل له.
ولو
نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك وبعد، فإني معتكف بفضل الله ولكني لم أوكل على إخراج زكاة الفطر، فهل يجوز لي أن أخرج وأكلم فهل يجوز لي أن أخرج وأكلم أهلي بالهاتف؟
وأكلم معطوفة على أخرج.
نعم.
وأخرج منصوبة بإيش؟
بأن أن أخرج بأن.
نعم.
أن أخرج وأكلم بأهلي بالهاتف أم كيف الطريقة؟
نعم. نقول لا بأس أن يخرج هذا الرجل المعتكف ليكلم أهله بإخراج زكاة الفطر عنه، ولكن إخراجها هنا أفضل، لأن زكاة الفطر تتبع البدن، فأي مكان كنت فيه عند وجوب زكاة الفطر فأخرج الزكاة هناك، ومعلوم أن مكة أفضل من كل بلد، مكة أفضل من كل بلد، ومعلوم أيضا أن في مكة من الفقراء من قد يكون أشد حاجة من فقراء بلده، فنقول الأخ هذا الأولى أن تخرج الزكاة أنت بنفسك، وهذا ممكن بكل سهولة إذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان انتهى الاعتكاف، فاخرج ليلة العيد واشتري الفطرة وتصدق بها على الفقير، وهذا أحسن. نعم.
فضيلة الشيخ إذا كان الإمام لا يترك وقتا بعد الفاتحة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ أيقرأها أثناء قراءة الإمام أم ينصت إلى قراءة الإمام ولا يقرأ الفاتحة؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني إذا كانت الصلاة جهرية وقرأ الإمام الفاتحة فهل تسقط عن المأموم؟ قال بعض العلماء إنها تسقط، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم إذا كانت الصلاة جهرية، ويدل لذلك أن الإمام يقرأ الفاتحة ويقول المأموم آمين، والمؤمن على الدعاء كالداعي، بدليل قوله تبارك وتعالى عن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى فقط، قال موسى عليه الصلاة والسلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما، فجعل الله تعالى دعوة موسى دعوة له ولهارون، قال العلماء لأن هارون كان يؤمن، وعلى هذا فإذا كان إمامك يقرأ الفاتحة وأمنت عليه على الدعاء فإن قراءته قراءة لك ولا حاجة أن تقرأ، وهذا القول اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال بعض العلماء بل لا بد من القراءة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن في قوله لمن لم يقرأ من صيغ العموم فتشمل كل مصلي، الإمام والمأموم والمنفرد، ولأن أهل السنن رووا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح، فلما انفتل من صلاته وانتهى منها قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا في صلاة الصبح، وصلاة الصبح جهرية، وهذا القول أعني وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية والسرية أقرب عندي إلى الصواب، ولولا حديث عبادة بن الصامت الذي سقته لكم لكان القول ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تغني المأموم عن القراءة. نرجع الآن إلى جواب السؤال، نقول على القول الراجح اقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، ولكن هل الأولى أن أقرأ الفاتحة حين قراءة الإمام الفاتحة وأنصت لقراءة ما بعدها، أو الأولى أن أنصت للفاتحة وأقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ما بعدها، أيهما أولى؟ ما هو الأول؟ ما هو الثاني؟ نعم، الأولى أن تنصت للإمام في قراءة الفاتحة، وتقرأ الفاتحة بعد ذلك. لماذا؟ لأن قراءة الإمام الفاتحة قراءة ركن، فالأولى أن تشاركه فيه، وقراءة الإمام لما بعد الفاتحة قراءة سنة، فيكون قراءتك الفاتحة حين قراءة الإمام السنة أولى من قراءتك إياها حين قراءة الإمام للركن.
نعم. تكملة للسؤال.
هذا يقول: لو سمحت يا فضيلة الشيخ بالنبي. ايش تقولون في هذا؟ نعم، اقول يا اخي لا يجوز للانسان ان يحلف بغير الله.
دلوقتي وقفر الامام، هو قرا الفتح، وبعد الفتحه انا طبعا عايز اقرا، فهو بيقرا، فانا عايز اسمع القراءه بتاعته.
لا لا تسمع القراءه بتاعته، اقرا الفاتحه اولا ثم استمع لقراءته بعد ان تنتهي من الفاتحه. فهمت يا اخي؟ ولا تعد ذكر الخير الى الحلف بغير الله، لا يحلف الا بالله.
تكمل للسؤال.
نعم.
إذا كبر المأموم إذا كبر المأموم وقد شرع الإمام بالقراءة، أيستفتح أم يقرأ الفاتحة فقط؟
إذا دخل المأموم مع الإمام، فإن كان الإمام يقرأ الفاتحة ومن عادته أن يسكت بعد الفاتحة فلا تقرأ شيئا وهو يقرأ الفاتحة، وإذا أتمها اقرأ الاستفتاح والتعوذ ثم اقرأ الفاتحة. أما إذا كان الإمام ممن لا يسكت بين الفاتحة وقراءة ما بعدها، فأنت إذا دخلت معه أنصت حتى ينتهي من الفاتحة ثم اقرأ الفاتحة ولا تقرأ الاستفتاح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيما إذا كانت الصلاة جهرية لا تفعل إلا بأم القرآن، والاستفتاح ليس منها، لكن التعوذ في مقدمتها والبسملة كذلك، فتتعوذ وتقرأ البسملة ثم الفاتحة.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان تارك الزكاة لا يكفر، فلماذا حاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ نعم. هذا السائل.
قتال مانع الزكاة لا يلزم منه التكفير، انتبه يا أخ، القتال أعم من التكفير، ولهذا قال الله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى إيش؟ فقاتلوا التي تبغي، مع أنها مؤمنة لكن نقاتلها لصد العدوان. هؤلاء نقاتلهم ليقوموا بشعائر الإسلام. وقال الفقهاء رحمهم الله: لو أن أهل بلد تركوا الأذان، والأذان كما تعلمون فرض كفاية، قالوا لو تركوا الأذان فإنه يجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يؤذنوا. فاعرفوا الفرق بين جواز القتال وجواز الكفر. قد يجوز القتال على شيء ليس مكفرا لكن لأجل أن تقوم شعائر الإسلام.
فضيلة الشيخ، أنا أقيم في إحدى المناطق الباردة، وفي بعض الليالي الشتوية الباردة وعند تعرضي للبرد أستيقظ من نومي وهناك أثر لماء قليل،
وهناك إيش؟
أثر لماء قليل وكميته قليلة، ولا يخرج بتدفق ولا بشهوة، بل هو من أثر البرد وفيه لزوجة. السؤال: هل هذا الماء يوجب الغسل أم لا؟
إذا تيقنا أن هذا الماء النازل من أجل البرودة أو غلب على ظننا ذلك فإنه لا يجب عليه الغسل، لأن المني إذا نزل لمرض أو لبرودة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يوجب الغسل، إنما الموجب للغسل هو المني الذي ينزل بلذة ودفق، وهذا في الغالب لا يكون من أجل البرد أو المرض. فالمهم أنه إذا كان نزول المني من أجل البرد أو من أجل مرض أصاب الإنسان فإنه لا يوجب الغسل، لأن الذي يجب الغسل هو الماء الدافق. نعم.
يقول السائل: هل يشترط في تكفير الحاكم بغير ما أنذر؟
الأخ يسأل. نعم.
آخر سؤال.
طيب.
يقول السائل
هل لا
انا ما كتب له ورقه ما كتب
يلا مش
يقول السائل هل يشترط في تكفير الحاكم بغير ما انزل الله عز وجل ان يستحل هذا الحاكم الحكم بغير ما انزل الله ام لا؟
هذا الجواب على هذا السؤال سياتي ان شاء الله كلام عليه في المستقبل.
يقول السائل فضيلة الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، ما معنى ذلك؟
نعم، معنى ذلك فسره النبي عليه الصلاة والسلام فقال ويل